والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. طبعا الحمد لله الأكثرية قدمت امتحان، وهذا شيء إيجابي طبعا، لأن بس بقول لكم ليش إيجابي، من كون الإنسان يصير عنده أقدام يتعلم الأقدام أو الجرأة في أي شيء، هذا أمر إيجابي. الإنسان دائما اللي هاب ويتقهقر هذا ما يمكن أن يتقدم إلى الأمام. يعني يكون نحط لنا شنو قاعدة، في أحلك الظروف يكون أنا أتعلم الشجاعة الأقدام، وأبدي استعدادي حتى أتعرف على شخصيتي، كم أنا أيوة مواجهة المشكلة، كم أنا أمتلك من مقومات. هل لأن كثير من الناس أصلا يمكن هو ممتاز لكن نتيجة لهيابه تلك الملكة تبقى ماذا ضامرة في نفسه لا تبين. فلذلك أنا أقول لكم دائما تعلموا الإقدام في أي أمر من الأمور، الإنسان لابد أن يتحلى بالشجاعة والإقدام. طبعا في بعض الأمور يكون التريث فيها ويكون كذا، بس مو بحيث يفوتني، مثل إذا قلنا مثلا ثلاثة أيام الامتحان، يجي واحد يقول لا والله أنا لا بامتحن السبت، معناه أنك بتضيع الفرصة عليك. سبت ما في شيء اسمه سبت، خلاص حدد الموقع يعني كذا. فيكون هذا يكون نتعلم دائما، إذن نتعلم أن احنا نتقيد بالمواعيد. الأمر الثاني يعني هذا درس عملي، دائما نتقيد بالمواعيد، ونتعلم أيضا الجرأة. الجرأة تعطي الكثير من الناس يعني ماذا الثمرات الكبيرة والكثيرة على شخصيته. ترى في كثير من طلبة العلم عنده قدرات كبيرة، لكن لعدم جرأته، لعدم إقدامه، لخجله الزايد، ما أقول حياة، عنده خجل زايد يعني يقتل ملكاته، يقتل ملكاته. فإذا أردنا دائما يعني بأذكر لكم شيء، يمكن بعض طلبة العلم حضروا معايا عند السيد محمود الهاشمي، احنا حضرنا سنين أبحاث الأصول والفقه عند السيد محمود حفظه الله، كان كثير من طلبة الأحسائيين وياني والعراقيين، بعضهم ممتاز بس عنده خجل زايد، ما نقول حياة، خجل. تعرفون الفرق بين الحياة والخجل؟ الحياة ممدوح، أما الخجل مذموم. الحياة عن الرذائل شيء قبيح أنا استحي أني، أما الخجل شيء حميد لكني لا أتقدم فيه. مثلا مناقشة الأستاذ شيء حميد، بس تشوف واحد يظل كذا، بينما هو من المفروض بك أن تناقش أستاذك، من المفروض بك أن تبدي آرائك معه. فأقول لكم يعني حضر ويانا بعض طلبة العلم، أنا دائما كان إذا قال السيد شيء أنا أعلق عليه وأرد أراءه، في بعض الساعات أغير رأيه، يعني يجي يوم ثاني يقول صحيح كلام، بس هذا طبعا يحتاج لتحضير كلام، يعني مو يقول أنا أغير رأيه بالفوضى، يروح يغير يعني يراجع المطلب ويشوف قال العلماء ويشوف مورد اشتباه الأستاذ، لأن الأستاذ مهما كان قد لا يطلع على يعني. هل أنا أذكر الشيخ محمد باقر الإيرواني عنده يعني نكتة جميلة، وأنا جبت لكم أكثر من مرة، يقول هالأغلاط التي وقع فيها الكبار هذه مفيدة لنا، لأن ترينا الحجم الواقعي لهؤلاء الجهابذة، لولا وقعهم في الأغلاط يعني معنى أنهم مثلنا، بس الفارق بيننا وبينهم أنهم بذلوا جهودا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، وإحنا شوية يعني مسكنا بريك ظلينا في محلنا، والهواء ما يفترق عنك ذا، بس يفترق عنك بأن فعل قدراته، عنده قدرات خلاها تخرج من أيوة من مقام القوة إلى مقام الفعل. فإحنا يكون ننتبه إلى هذه النقطة. هذا أول درس يكون نتعلمه من الامتحان، يعني دائما يتمتع بالجرأة الشجاعة والإقدام. الدرس الثاني هو درس عملي أيضا. طبعا أنا أكثر من مرة قلت لكم أن ترى كل واحد يقدر يحدد موضوع معين، وأنا أمتحنه في الموضوع اللي هو حدده، وشرط اللي أمتحنه في الكتاب كله. قلت هالمفردة ذي ولا ما قلت لكم؟ كم مرة؟ كثير مرات. يعني أنا ما أريد أمتحنك من أول ما بدأنا من السنة إلى آخر السنة، أريد أمتحنك هل أنك تستوعب المطلب إذا قرأته، إذا فعلت قدراتك فيه تقدر تستوعب ذا المطلب ولا ما تقدر؟ فأنا أبغي أصل إلى هالمفردة هذه حتى تصير أنت أهل لحضور البحث الخارج، وهو المطلوب معي؟ أيوة. فإذا المفروض ما يقول لي واحد والله المطلب طويل ومن أول السنة وكذا وظلينا نراجع كذا، هذه كلها أغلاط. المطلب طويل لو قلنا لا أنت تمتحن في الكتاب كله وعليك أن كله يصير إلى مقام الفعلية، أن احنا قلنا شيء جزئي في هالمطلب كله، أنت يعني تأخذ لك جزء من عنده وتحضر تحضير ممتاز وتجي تمتحن فيه تصير فيلسوف فيه معه. واضح لنا الفكرة؟ بس في ناس ما يستوعب القضية فيظل يدور 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 يدور. لا هذا غلط طبعا، وأنا أعتقد أن كلكم وقعتوا في الغلط في هذه المفردة، يعني ما فيكم أحد ركز يعني اجتاز هذه المسألة، حدد موضوع بجدارة وحاول أن ماذا يفعل قدراته فيه، لأن أنا أعتقد أن كلكم عندكم القدرة على أن واحد يحدد. بقينا مفردة ثالثة، واحد يقول لي مثلا عبارات الكتاب صعبة، الكتاب ما له مراجع بخلاف لو كنا درسنا على الكفاية كان نجد عشرات المراجع. أنا بقول لكم هذا أيضا مفردة غلط معه. لا مو بعلى أسأل الكتب، لأن المطالب الأصولية موحدة، ما في فرق بين مطلب أصولي موجود في المحكم أو في المنتقى أو في الكفاية أو في كذا إلا في الرتوش، يعني في الديكوريشن مو في الأصل المطلب معاي. وبالتالي أنا أقول لك هالمطلب اللي احنا الآن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أو ماذا شبهة ابن قبة، كل الأصوليين مستعرضينها صح؟ ما في واحد من الأصوليين ما شو اسمه. فأنا ممكن صحيح أقول أنا الكتاب أنا ما حدد بالكتاب لأنه أنا في مرحلة بحث خارج. الكتاب ليش يفيدني؟ حتى يصير مرجع لي في البحث مو مرجع لي في فهم الفكرة معاه. واضح لنا الفكرة؟ فبالتالي أنا أقدر هذه الفكرة اللي أنا اللي قرأت في الكتاب أسكر الكتاب، أصلا ما راجع الكتاب. متى أراجع الكتاب؟ أروح الكتب اللي أنا أقول لي عند فيه 20 مرجع مثل ما قال بعضكم للكفاية، بس هذا الكتاب ما له مرجع، أطالع 20 مرجع اللي على نفس المطلب. فلما تنضج الفكرة لي سواء في مباحث القاط معاه أو في غيره من الأبحاث الأصولية التي مرت علينا، فلما أنا أقرأ بالتأكيد أنا يمكن ألتفت إلى نكتة في درس ذلك الأستاذ أو في شرح ذلك الكتاب، فالمطلب شلون ينضج عندي؟ مثل ما نقول ينضج على النار الهادئة، يعني لما يمر علي المطلب مرة يصير شنو؟ ازداد وضوح، ويمكن بعد المرة الأولى ما يزداد وضوح بس مرة ثانية يصير عندي معاني له. وانتوا اقرأوا حياة الشهيد الثاني رحمه الله، يقول أنا ما في مطلب مر علي ما أقرأه 15 مرة، ما في مطلب، ما في درس يعني أخذه إلا وأتعهد أن أراجعه 15 مرة على الأقل. لذلك صار الشهيد الثاني، يعني إذا مو باعتباط الواحد يصير الشهيد الثاني. واضح لنا الفكرة؟ يعني الشهيد الثاني مو والله هو يختلف عنه، يختلف عنه في مقام جنه العمل والتصميم والإرادة والبحث الجاد، ولا كلنا احنا نقدر نصير شهيد ثاني، بس يختلف عنا في أمور. واحد العمل كما قلت، البرمجة للوقت، عنده برمجة للوقت رغم انشغاله مع المجتمع والإفتاء وكذا، بس عنده أنه إذا أخذ معلومة على الأقل يكرر هالمعلومة في 15 طريق، 15 ناحية حتى ينضج المعلومة في ذهنه، فطبيعي تنضج المعلومة. معلومة يعني حتى أنا يعني يقول إحنا نقول شو نقول، مرت علينا أمثلة في هالمجال كثرها، اللي أطلب ولا تجزع من مطلبي فآفة الطالب أن يجزع، أما ترى الحبل وتكراره في الصخرة الصماء، قد أثر في كثير منا. يعني ما بعد المسألة والله يعني هي مثلا من رابع المستحيلات، يعني ما في مبحث من مباحث الأصول أو الرياضيات أو الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء إلا واحد يقدر يفهمه، بس فرق بأن هل يشتغل عليه يذلل صعابه يعبد الأمور له أو لا. يظل والله هذا المطلب صعب. الآن أنا لو قلت هذا المطلب صعب وظليت أنا صعب على نفسي، أنا ضع حواجز، لكن لو قلت هذا المطلب والله سهل بس خلني أقرأ في الكفاية والشروح على الكفاية وتاني أجي لهنا، أثر الماتن. ترى هو الماتن كثير من الأفكار، خلنا نكون الله ما أدري يمكن بعد توارد أفكاره، لكن أنا في ظني ما أقول أقطع، كثير من الأفكار ما أخذها شنو من الشيخ المظفر، يمكن من الشهيد الصدر ومن السيد السيستاني، يعني ذي أبحاث كانت تتناقل معاه، ومن السيد الروحاني في المنطقة، أنا أشوف بعض الأفكار ما أخذها من المنطقة معاه. لا السيد محمد اللي مات معه، اللي ما كان مع الثورة جيد معه، يعني في كثير من أفكار بس لأصولي طبعا عملاق السيد الروحاني من عمالقة الأصول، فمو والله المطالب ذي اللي هو مخذها، يعني معناه أني أنا لو رجعت إلى المنطقة يمكن أشوف الفكرة اللي هو جاخذها وقعد طورها ورتبها، ولو رجعت والمنطقة موجود، ولو رجعت إلى شروح الكفاية راح أشوف كل الأفكار. يعني أنا أعجبت بفكرة الشيخ الوحيد دائما يكرر عليني، يقول هالمطالب الأصولية اللي تشوفون عند المتأخرين كلها موجودة في بدائع الأصول، كلها بأجمعها في بدائع الأصول للميرزا حبيب الله الرشدي، بدائع كتاب يقول لنا كل الاحتمالات، يقول ذاكرها يجي يأخذ الاحتمال، لأن مثل الشفرة يقعد يطوره بس، ولا ما في أشياء زايدة. ولذلك أكثر الأبحاث اللي هنا موجودة في الرسائل اللي احنا قرأناها، بس فيه شوية إضافة معاه. فإذا احنا حلينا العقد الثاني معاي أو الثالثة، أن والله ذا الكتاب ما له مصادر، لا لا عشرات المصادر، بس يكون أنا أفهم شلون أفهم المطلب، شنو الطرق اللي توصلني إلى المعلومة. أجي يعني الآن لو جو واحد بيدرس في الجامعة وفي عنده كتاب، أنا عندي عيالي يدرسون في الجامعات والله يعلم أنا من خلال ما استفدت من أساتذتي وكذا، أنا أقعد وياهم وهم جامعيين أقعد معهم، يقولون لي مثلا ذا المطلب والله يعني فيه شيء من الصعوبة وكذا مثلا كذا، أقول له ما في شيء اسمه صعب معه، يقول لي شلون ما في شيء اسمه صعب، أقول له ارجع إلى المصادر للمادة، ما تروح لشرح الكتاب هذا، اقرأ المادة في أسسها الأولية شلون أخذت قبل يألف هالمؤلفان هالدكاترة هالكتاب، فإذا فهمت المادة تشوف ذي المطلب سهل عليك معه. إذن عرفنا الطريق، طريق مهد لنا عبد الآن صار واضح. يعني لو قال لي واحد بكرة والله هذا كتاب جديد في الأصول وجيت أنا أدرس الناس، الكتاب ذا ترى هالكتاب ذا جديد ما له مصادر أصلا، في كتير أصلا جايبه من السماء ما له مصادر، كل الأفكار اللي فيه موجودة في المصادر الثانية مع يبقى لفة نكتة كذا، وهذا طبيعي يختلف من واحد إلى واحد، بس أنا إذا فهمت أساس المطلب أصير فيلسوف في تقريره، وتذيك النكتة تصير لي سهلة في وضوحها، وهذا مو بإحنا، قلت لكم عشرات من الشخصيات الكبيرة ساروا على هالطريق فوصلوا. مرة ذكرت لكم مثال وأكرر هالمثال لأهميته، الشيخ الرئيس بن سينا يقول أنا قرأت كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطاطليس 100 مرة حتى حفظته بس إني ما فهمه، المطالب اللي فيه يقول ما فهمه ما فهمه بس محفوظة في ذهني، يعني لما تقول لي مثل المسجل شغل أقول لك يا المطلب، يقول يوم من الأيام المهم أنه أتيح لتالي أنه فهم المطالب كلها اللي فيه، كان حافظه وكان جاد على أنه لا يفهمه. واضح هذه النقطة الثانية؟ ها؟ لا لا مو كتاب شرح، هذا كان يعني مثل ما تقول ذبة إلهية كان عنده، مر فقير وعنده كتاب يبغي يبيع نفسه، كتاب ما وراء الطبيعة، فقال للشيخ أنا ما يعني ما عندي أكل حتى أصلا، فما عندي إلا هالكتاب أبغيك تشتري. قال أنا عندي هالكتاب بس يعني رفقا بحالي. قال لي الله حتى مثل لا يذب ما يوجهه مثل ما نقول. قال له هاك قيمته وأخذ الكتاب من عنده. يقول مجرد أنا فتحت الكتاب شفت المطالب كلها مثل الشمس رابعة نار معه، يعني الله لأن قضى حاجة ذاك وحفظ لما أوجهه ما أعطاه يعني جزمه. في ناس شخصيات مثل ما نقول يعني لهم مكانة ويعني وعنده حياة ما يحب يعني يأخذ مثلا كذا، فهو يبغي يحفظ ما يوجه، إذا جي حفظ ما يوجه فالله عوضه، عوض الشيخ أنه فتح عليه المطالب اللي موجودة في الكتاب. زين طيب هذه النقطة شنهم؟ الثالث. النقطة الرابعة، طبعا أنا ودي تدونون هالنقاط لأن تفيدكم تفيدكم في تعاملكم مع أولادكم، مع تفيدكم تالي في تعامل مع التلاميذ اللي يدرسون وياكم. إذا أنا بدرس تلاميذ أقول له والله النقطة الأولى لابد تصير شجاع غير هياب، لأنه شلون الإنسان يكتشف خطأ أخطاءه. في واحد يقول يعني مثلا أجيب لكم معاه مثال، يقول أنا ما أكتب. قال ليش؟ قال لأني أنا جربت نشرت مقال مثلا وهالمقال صار فيه أخطاء إيش كثرة، فهو أنت ما أكتب انتقدوني. هو بالعكس إذا انتقدوك خل أكتب مقال ثاني، خل تنتقد فيه، راح تشوف الأغلاط اللي تتلافها في المقال الأول أقل تقل بنسبة 20%. فلما تكتب المقال رقم 100 أو 150 شوف خلاص ما عندك أغلاط، فبالتالي أنت قومت ترتبت لك الأمور. لكن أقعد عمرك كله مثل واحد أنا شفت من الطلبة، أنا موجود من الطلبة، شلون ما تكتب؟ قال والله أنا مرة كتبت وكل واحد قال لي شنو يقول، فشفت الكتاب دي ما تناسب مع مقامي، لأن أنا مقامي العلمي رفيع بس إذا كتبت أخربط. خو خربط مرتين ثلاث حتى شنو تصير كتابتك صح، لأن شلون تنتقد معاه؟ دائما تجي أقدم إلى الأمام. وهذا يقولون للي يبي يتعلم الخطابة، للي يبي يتعلم الكتابة، للي يبي يتعلم أي شيء، انتبهوا دائما خلي يصير عندكم أقدام الحذلق. أي لا عاد ذا ما يحتاج لحتى اسم جرأة، اللي يبي يقص على الناس يعني ما يحتاج لجرأة معاي، لأن إذا يصير ميت يعني الجانب المعنوي فيه ميت، ف ياخذ الطرق ذي الهابطة مثل ما نقول. نرجع إلى الآن النقطة الرابعة. النقطة الرابعة شيء نسميه وأشرت له فيما تقدم، البرمجة، برمجة للوقت والإدارة للوقت. احنا مر علينا مطلب في بعضكم امتحن فيه اللي قال في مطالب ابن قبا، قال وهذا يلزم منه ايضا نقض الغرض. انا عندي غرض، انا جاي هنا ادرس كل يوم اضيع ساعة لأي غرض؟ حتى استفيد طبعا، انا لابد تصير استفادتي واضحة في ذهني، لان استفادتي مرة على نحو تصير ثقافة اصولية. هذه ما يصلح لي كل يوم انا جاي احضرها معاه، لأن ثقافة أصولية أنا ممكن أخذ ثقافة أصولية حلقات سيد الشهيد الصدر أو المعالم، يعني كتاب بسيط أو أصول المظفر ويمر علي وخلاص أنا فاهم عندي مثقف أصولي. لكن لما أجي هنا يوميا معناه لا، أنا مش مثقف أصولي، أنا عندي هدف وهو أن أتقن هذه المادة وأصير من أصحاب الاختصاص فيها على الأقل، مو من الدرجة الأولى على الأقل. أصحاب الاختصاص كمان يتخلفون مثل اللي يدرسون طب، في شنو؟ في أخصائي وفي استشاري وفي بروفيسور اللي ما فوق التخصص معه، في الناس درجات. يعني أنا على الأقل مثل ما نقول أخصائي أول، يعني مو جاي هنا أصير طبيب مقيم، اخصائي اول يعني عندي يعني مثل ما نقول دراسات العليا صايرة انا ابغيها ابغى احصل عليها، ولا كل يوم اجي اضيع ساعة، هذا ضياع لعمري ووقتي. طيب معنى ذلك انا اعرف اني ما راح اصير اخصائي اول الا لان اضع لهذه المادة وقت، ولا ما كل يوم اجي واسمع المادة واطلع ما راجع المادة، لو اظل 100 سنة ما راح اصير اخصائي اول، لان ذي المطالب يمكن اسمعها بس ما اقدر انضجها في ذهني، معاه يبي لها وقت. انا راجع المطلب كما ما قلت، شلون الشهيد الثاني يراجع المطلب 15 مرة، يعني انا المطلب اللي هنا اروح اراجع في الكفاية، اروح اراجع في المنتقى، اروح اراجع في ابحاث السيد الشهيد الصدر. فلما اراجع في 3 كتب على الاقل، ذي المراجعة في 3 كتب كم تستوعب مني وقت؟ 1.5 ساعة على الاقل يعني يوميا. فمعناه الدرس اللي انا حتى اتقنيه احتاج لساعة ونص يوميا، اذا ما عندي 1.5 ساعة معناه ان هذا الدرس ما يناسبني ابدا، ما يناسبني. وانا يعني في الحقيقة خلني اكون وياكم واقعا، معناه اني جاء اقص على نفسي حقيقة، يعني كذا انا جاي اقص على نفسي لاني انا اصلا ما بستفيد معي، فبعد ليش اجي معه؟ فحتى انا والله المطلب ذي ينضج عندي، معناه ان هذا امر طبيعي، ترى اساتذتني يقولون لنا كذا، اساتذتني اللي درسونا وعلمونا الخطوات العمليه، يعني اللي قعدوا ويانا قالوا والله ترى كذا اذا تبص كذا طريق كذا. فاذا انا ما عندي 1.5 ساعة معناه اني انا بسمع الدرس، بسمع الدرس يعني استفادتي راح تصير قليله، لان السماع مو هذا الطريق. وأنا جبت لكم مرة نسبة، قلت لكم المدرس قد يعطينا في أقصى حالاته 30% من الدرس معاه، والمراجعة للدرس المتكررة مو مرة ولا مرتين بعد تعطينا حدود شنو 40% المراجعة مع الكتابة، يعني 20% المراجعة و20% كتابة المطلب تلخيصه، فكم صارت 70%، وعندي 30% للمباحثة. فحتى أتقن المطلب أنا أحتاج إلى أمشي في هالآليات، لكني لو أتقنته بنسبة 70% من خلال حضور الدرس والتلخيص والتكرار، هذا يعتبر ممتاز معاه، بس مو الدرجة، مو امتياز مع مرتبة الشرف أو مراتب الشرف الأولى والثانية والثالثة، بيحتاج حتما مباحثة. عرفني شلون؟ هذا الترتيب الأكاديمي يكون احنا نستوعبه في دراستنا هذه الحوزوية، يعني نعرف شلون انا اصير عندي امتياز بالتحصيل، شلون امتياز مع درجة شرف اولى او ثانية او ثالثة. ومرة لا والله انا ابغى اصير مثقف، مثقف انا اقول لكم ترى كل واحد يقدر يفهم المطالب الاصولية بالنحو العادي، واضح لنا الفكرة؟ طيب الآن هذه النقطة الرابعة، خلاصة النقطة الرابعة إيش كانت؟ برمجة للوقت، يعني أنا أعرف أني هالمطالب ما راح تنضج في ذهني إلا 1 حضور للدرس، 2 مراجعة، 3 تلخيص، 4 مباحثة، هذه الآليات. طيب لو أخللت بهالآليات وقلت أنا أبغي أفهم المطالب الأصولية دون أن أفعل هالأمور، شو يسمون هذا؟ هذا نقض الغرض اللي مر علينا، يعني أنا مستحيل أقدر أفهم المطالب من دون هالآليات هذه معه، ولو فهمت راح تمر مثل البرق في ذهني ثم تطير ما تستقر، لأن استقرارها مربوط بعمل بحصول تلك الأمور اللي حدنا قلناها، إذا مو بحاصلة ما يصير، ما تمر علي. وأنا شفت كثير، يمكن بعضكم يعرف أغاي واثقي اللي موجود في قم، أحد طلبة العلم هذا كان ويانا اصفهاني، وأنا ذكره كان إنسان عادي الله يعلم، بس الآن هو من يعني الأساتذة الأصوليين والفقهاء بالنحو الممتاز، يعني ليش؟ لأن كان شغول الرجل، كان من كان وياني كل على طول يشتغل 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 يشتغل, يشتغل. كان صعب يعني. وأنا أذكر حتى بعض الآذريين الأتراك يعني يجي يقوم أول عمل يقوم بيتعلم الفارسية لأنه يدرس بالفارسي لغة تركية. ترى هذا الطريق حتى السيد الخوئي سلكه, حتى الشيخ التبريزي الشيخ جوالان يشوفون يعني مو مثلنا الأمر سهل عليه يتعامل مع العربية يعني شوفوا من لغة إلى لغة يتخطى. أول شيء يقعد يتقن اللغة الفارسية لأن بعض الآذرين أصلا ما يعرف فارسي يخربط في الفارسي مثلنا احنا يعني عايش في قرى هناك في تبريز أو هالمناطق دي مال تبريز أو سراي خوي اللي يمرز بازرقان هالقرى ذي اللي هنا. فما يجي أول عمل يقوم يتعلم اللغة الفارسية ويبدأ تالي يدرس بها معه ويتعلم العربية بالفارسية يتعلم العربية معه. طبعا احنا عندنا واحد يعلمني يقول ولدي, أنا أعرف واحد هنا الآن ولدي يقول لي يقول لي ولدي تعلم الإنجليزية ومن الإنجليزية تعلم الفرنسية وبعدين درس طب بالفرنسية وصار من الأوائل. يقول لي درج السفارة تختاره في كل شيء يعني إذا صار مؤتمر يختارونه هو جيد في اللغة الإنجليزية والفرنسية. بس يقول شلون يقول يعني شوف الخطوات الشاب ذو طموح وكذا عارف يعني أبوه صديقي يقول أول عمل قام بشنو حاول أن يصير ماهر يتقن مهارة التحدث والفهم والكتابة باللغة الإنجليزية. تالي حصل له بعثة في فرنسا طيب فراح أتقن اللغة الفرنسية مرة ثانية مع يعني شفتوا الخطوات دي. مو بس يعني نقول والله ذا الإيرانيين أو أتراك وعندهم إرادة إحنا ما عندنا, لا حتى أنا موجود يعني بعض الشباب معها تالي درس بالفرنسية صار من المتفوقين يعني حتى أنا ممكن يعني. أنا أقول لكم ذي العمل الخطوات كل هذه تحتاج لها ترتيب تنظيم للوقت برمجة استعداد كل هذه الأمور الطبيعية للي يريد يعني يتفوق يتقن دروسه. ما لم تحصل هذه الأمور والله مثل ما يقولون لو أضرب أباط الإبل مستحيل أحصل شيء يعني أبقى أدور في حلقة مفرغة هذا مش صحيح. طيب النقطة الرابعة إذن ها أيوة المرمز. النقطة الخامسة كنا المفروض نقولها أولى لكن احنا في الحقيقة يعني أخرناها لأهميتها وتناسب هذا اليوم هي وذكرنا لها ما يشير إليها. الإنسان دائما يحتاج إلى شنه إلى الاستعانة بالله توجه إلى الله. الله بيدي ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. أنا والله ما عندي توجه اليوم ما عندي توجه لفهم الدروس والله أرجع إلى الله يا الله أنا والله عندي نية أني أفهم الدروس وأنا ترى ما عندي توجه أصلا لا ترى أنا مريض بعد مريض وأنا أبغي أفهم يا إلهي ساعدني في مرضي حتى أفهم الدروس. إذا تخاطبت مع الله وألححت على الله أعلم أليس الله بكاف عبده قادر. شوف هيئ لك سبب شوف روحك أنت مريض ما تشوف إلا خطر في فكرك دواء يزيل عنك ذاك المرض الله يجيب لك معه. إذا أنت الآن تلجأ إلى ناس عاديين مثلك وعندهم صداقة وحب لك إيش قد يساعدونك إيش قد يساعدونك صح؟ فكيف الله إذا لجأت له ساعدك لما يساعدك الله يساعدك أكثر من هنه إذا صارت النية صادقة مع الله. فإحنا أيضا كطلبة علم من الضروري أن نلجأ إلى الله دائما وأبدا لأن إحنا أصلا لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فعندنا مشكلة والله عندنا مرض وإحنا نبغى نفهم الدروس عندنا مرض معه وهذا معرض كل طالب أن يصير مريض صح. عندنا لا والله ما بمرض بس سأم أنا أصاب بالسأم من أجي الدرس أشوف روحي عندي سأم في طرق تزيل هالسأم هذا وهالملل شو الطرق؟ الطرق أني أيضا ألجأ إلى الله وإذا طبعا أخذ بالأسباب الطبيعية أقرأ، لأن شفتوا عشرات الكتب ألفت من قبل علماء ومن قبل علماء الغرب في كيفية التفاعل مع الدرس، وفي في كتب علمية لا موجودة في جرير، وفي كتب لعلمائنا، ولعل من أروعها ومن أحسنها ما كتبه شنو الشهيد الثاني منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، هذا خلي يمي دائما أقرأ معه. كان السيد الإمام عنده نكتة جميلة جدا، يقول إن طالب العلم يقولون لا بد يراجع المطالب الأخلاقية دائما ويشحذ الهمة. أنا أذكر أنا شخصيا يعني إذا أقول لكم قرأت كتاب روضات الجنات أكثر من 3 مرات هذا قليل، وكنت كان هدفي في قراءتي لروضات الجنات أو لرياض العلماء وكذا أشوف سير هالعلماء ذلي شلون ذاك يعني وقع في مشكلة وشلون تخلص منها، وشلون ذاك مثلا كان عنده مشاكل في التحصيل تخلص منها، وشلون ذاك كان ذهنه سقيم وقدر يعدل ذهنه، وشلون ذاك، لأني أنا إذا قرأت حياة العلماء مرت علي عشرات المشاكل يعني أيضا أعرف أني أقتدي بهم أخذ تلك الإيجابيات التي حصلوا عليه صح، وبالتالي أقعد أطور في شخصيتي أتلافي السلبيات التي وقع فيها غيري. فإذا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى أنا قادر على إزالة شنو الحواجز والعقبات. عندي غشاوة على ذهني أنا هالمطلب مهما أقرأ ما فهم، إذا لجأت إلى الله الله خليني أفهم، وأفهم فهم دقيق جدا. وشفنا إحنا إيش كثر طلبة كان فهمهم عادي بس هو قاعد يتفاعل مع الدرس ويقرأ ويكتب ويلخص ويقرأ كيف يطور شخصيته، تطور معاه تطور صار شخصية كبيرة، هذا بالعشرات. أما أنا ولا أظل واضع اليد يمنع على اليد اليسرى والله المطالب صعب. طيب إلى متى تبقى المطالب صعبة؟ أكيد الحياة كلها صعبة، في شيء مو بصعب في الحياة؟ ترى أنا بقول لكم يعني إحنا نفكر أن طلب العلم هو أصعب الأشياء، أنا ما أقول لكم طلب العلم مو بصعب، صحيح صعب يحتاج لجهد، يحتاج لبرمجة كما قلنا للوقت، يحتاج لتوفيق، يحتاج للالتجاء إلى الله، يحتاج ويحتاج ويحتاج حشرات الأشياء. حتى الواحد إذا أخذ بكل هذه الأسباب استطاع شنو أن يهيئ أرضية نفسه ليكون طالب ناجح. بس أيضا اللي يشتغل فلاح، اللي يشتغل مهندس، اللي يشتغل طبيب، أي روح حق أي واحد قل له شو العقبات اللي تواجهك، تشوفون عنده عشرات العقبات صح، قلوا له طيب شو الأشياء اللي خلتك تنجح، سألوا ما تشوفون يقول لك والله أنا أي رحت شفت شلون نجح فلان معاي، شفت شلون نجح فلان، وشفت شلون نجح فلان، وشفت شلون نجح فلان، ويقعد يعد لك وشوف شلون هالطريقة فادتني، شلون هالطريقة فادتني وأخذت بهالأسباب. إحنا كذلك يعني مثلا يعني ها تجارب الآخرين واجد فينا، خاصة أصحاب النوع لنا والعقبات اللي وقع فيها غيرنا. أجيب لكم مثال، جاني أنا واحد طلبة كنت أدرسه قال لي أنا من أجي الفصل ما سبحان الله مبغى نايم في البيت، من أجي الفصل أنا بعد جايتني عين يقول ما أدري، يقول بس أقعد يم الأستاذ، الأستاذ يقوم يشرح معاه يقول أرقد، سواء مستريح مريح ما مريح ما كذا أنا. وترى القضية شخصين عين يقول لي عين، هذا واحد الظهر صايبني بعين طالعني، قلت له يا حبيبنا لا عين ولا ابن، أنا مو ما أؤمن بالعين، أؤمن بالعين بس العين كما هي موجودة يقدر الواحد يتخلص منها، يعني أنت عندك أذكار تقدر تتخلص منها. يعني أنا أقول لك طيب هذا اللي بيجي إذا ما نام هو يعرف روحه، هو هذا اللي قلنا معرفة النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه وعرف شو اللي عليه وشو اللي ما عليه وش كل شيء. إذا يعرف نفسه إذا ما نام نوم كافي في الليل والدرس الساعة 7 الصباح بينام ولا بينام؟ فمعنى إذا بينام 4 ساعات في الليل أو 3 ساعات وهذه ما تكفي، معناها 100% إذا جي في الليل إذا جي في بيحضر الدرس بينام. فأول شيء تسأله كذا معه. الشيخ جاب مثال لطيف، قال هذا ما كل جبن، بعضهم فعلا صح، يعني يجي ما يعرف شلون ما عنده ثقافة غذائية ما يعرف شلون يأكل. طيب جفر الصباح أكل بعض المأكولات اللي ما فيها سكر الجلوكوزي يحرك ذهنه، مثلا ما أكل والله لا ملعقة عسل، لا أخذ مثلا تين، لا أخذ مربى، لا أخذ كل شيء، وجو أكل له خبز مثلا. شوفوا الشيخ، الشيخ أيضا ينام مع حرمان. لما أجيب لكم هالمثال حتى تشوفون إنه إيش كذا رجون إنه وينام، ويقول لي أنا مثلا أنت ليش ما تجيب المطلب كذا وليش ما تقرأ كذا، أنا بعض ساعات أقرأ المطلب بس هو نايم. أجيب لكم مثال حي يعني معه. وحتى الشيخ علي نفس الشيء ترى، ما بقول حتى الشيخ علي بعضكم يعني ينامون ليش؟ لأنه طبيعي إذا ما ينام في الليل النوم الكافي المقدار الكافي إذا جهني لابد ينام. هذا خلونا واقعيين. كذلك إذا اسمعني عنك، كذلك أيضا إذا ما أخذ الأشياء اللي تنشط الدماغ، يعني ما قرأ، في كثير من الطلبة ترى ما عنده ثقافة أصلا غذائية مثل ما عندك ثقافة صحية. إحنا إيش كثر وقعنا في المشاكل، أنا الآن عندي مشكلة أعاني منها نتيجة أنه ما كان عندي ثقافة صحية، طلعت سنين أطالع وأنا كلهم تنكس راسك كان غلط، سبب لي احتكاك في الفقرات العظام. الآن يقولون لي عمر رقبتك متقدم على عمرك حد أقل ب 15 سنة، من 10 إلى 15 سنة. شايفين حناي؟ لأن ما حنا فترة طويلة إحنا ما ندري شنو كذا. نفس الشيء اللي ما يعرف يأكل عدل ولا يعرف الأكل اللي يقوي ذاكرته ولا يعرف كذا، فلما يجي يدرس ينام ولا ما ينام؟ ينام. بس تاري إذا سألته شو قال؟ والله عين والله يصير حسين عين ينام معه. يقول لك عين، وهي القضية ترى مو بعين، لا عين ولا أذن ولا رجل أبدا، ما لا ربط لا بالعين ولا بالرجل. لأن شين من اللي حسدك على أنك تحضر الدرس وكذا؟ حسدك الطلاب اللي معك. الحمد لله إحنا كل طلابنا أتقياء ورعين وصالحين معه. لا شوف أنا أبين لك شيء، أبين لك شيء شيخ علي، فطور الصباح دائما افطر مبكر يعني بعد صلاة الفجر. الطلب الناجح يعني مثلا أنا أحضر الدرس الساعة 7 أجي أفطر أو الساعة 8 أحضر أفطر مثلا 8:15، هذا غلط، لأن بعد الفطور ما بعد يختمر، بظل ما لما يختمر يحتاج لساعة 4 يحتاج شوية غث الذهن يفك. يقولون هذا أيضا من نحن تحتاج ثقافة. أنا لابد ايوه اي، لان قم الاجهزه الداخليه تشتغل تحتاج طاقه ذي. فانا اكيد اذا ما باكل وبجي احضر الدرس اكيد اني انا بتقل طاقتي وتركيزي، فانا احتاج اذا انا بحضر الساعه 8 يكون افطر الساعه 6. هذه ثقافه، ذي ثقافه غذاء. فانت تقول انا شلون اول شيء لابد الواحد يقرا. مو احنا عندنا في الروايات مع الائمه ان كل شيء حتى الخطوه اللي تخطوها تحتاج فيها ثقافه، تحتاج فيها علم. علم يعني ثقافة، شلون تخطو شلون تمشي، وكل قفل له مفتاح. صحيح هذا يعني واقعا. سواء واحد يقول لك أنا مجرد أقوم أتعب، طالع شلون يقوم، شوف عنده خطأ في القيام. واحد يقول لك أنا شلون مجرد أحضر الدرس أنام، قل ابحث عن الأسباب الأولى اللي أدت به إلى النوم، فهو يتجنب بعض الأسباب. ثم أن كل شخصية تناسبها أشياء. أنا أشوف شخصيتي، أنا ظليت يعني أكل غذاء وأشوف روحي أصاب بشيء من التعب معاي، وجربت شفته ما يتناسب معاي. وفي بعض الأشياء شنو قد يكون الوهم له تأثير كبير، يعني واحد يقنعني لا والله ذل كذا ويصير وهمي. فأيضا حتى الأشياء اللي تسبب لي هالوهم ذي وتخلي هالسي دي يدور في ذهني، والله أنا لأني كلت ذاك يأثر أزيلها، فطبيعي أزيل. فإذا عرفنا هالأمور ترى أذكر بها لأن هذه مهمة. وإحنا جزى الله بعض الأساتذة عنا خير الجزاء، يعني كانوا يذكرون يقولون لنا والله ترى كذا، يعني أنت تحتاج إلى ثقافة في الغذاء. تحتاج إلى ثقافة في الصحة، تحتاج إلى ثقافة، بس ما كانوا طبعا في الأمور الصحية كانوا يهتمون فقط بالجانب الروحي. بس إحنا لأن إحنا وقعنا في كذا. الآن أذكر لكم الجوادي الآملي، الشيخ الجوادي الآملي اللي تشوفونه الآن، شخصية عملاقة وإحنا درسنا عنده وبعد الآن طرح نفس المرجعية. الشيخ الجوادي الآملي يقول أنا وقعت في أخطاء كثيرة، أقرأ مذكراته بالفارسي، يقول أنا وقعت في أخطاء إيش كثرها، يعني من جملة كان مثلا يقولون الصوم مهم جدا مهم، فيقول مثلا كنت أصوم باستمرار، يقول بقى يعني تعرفون الجسم يحتاج إلى شنو؟ إلى غذاء. فلما يصير عنده نقص في بعض الأمور في الفيتامينات أو في المعادن البروتينات يتحس على الدماغ، وتالي تصير عنده أمراض مزمنة، فيقول والله أنا الله ابتلاني. صحيح الله ابتلاك، بس لما تعرف متى تصوم، متى تصلي، متى تقرأ الدعاء، متى، وهذه كلها موجودة إذا الإنسان عرف أخذ بالأسباب الطبيعية معا. أكيد أن الأخذ بالأسباب الطبيعية يؤدي بالإنسان إلى شنو؟ إلى الاقتدار، التفوق، العملقة. أنا بدأت بنقطة أريد أرجع عليها وأكدها لأهميتها، وأكد لكم على أن مسألة الجرأة أني أتعلم أني أتحدث بطلاقة وحاور بطلاقة، تصير عندي شخصية في قبال الغير، ترى هذه مهمة لي أنا كطالب علم. بعضكم الآن امتحن عندي، اشتعوه في المرحلة شنو أنا بعبع أخوف ينتفض قدامي، اشتعوه ما يحتاج الحكي، خلاص أنا والله اللي قلته وكذا، ما يحتاج، ما نحتاج لك كذا. ترى النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم حتى يعني بعض الذين يأتون إليه، جاء واحد وكان ينتفض قال له إنما أنا ابن أمرأة مثلك، يعني ما في الحكي. صحيح أنا يمكن مريت بتجارب أكثر منكم وكذا، بس القضية ما يحتاج أنك تقف مني وتنتفض يمي وكذا، معاه القضية طبيعية، خلك طبيعي، خل عندك القدرة، واجهني بكل طلاقة. والله عندي أنا ترى هالمطلب ما فهمته جدا وكذا، ممكن أنك ألقي لي مثلا إضاءة عليه حتى أفهم هالمطلب وكذا، وهذا الحوار اللي يبني شخصية الإنسان ويخليه يتألق دائما وأبدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين.